بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والهداية والاستقامة، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله والعظيم الجليل من نعمه، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وعلى من سار واقتفى واهتدى بهداه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا المتجدد معكم في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي القعدة عام 1400 مع الدرس 62 الأولى، وعنوان درس هذا اليوم 10 ذي الحجة مسائل وفضائل. ونحن نقارب توديع هذا الشهر، شهر ذي القعدة، ونستقبل خلال يوم أو يومين شهر ذي الحجة. نقف مع هذه الأيام الفاضلة لنرى بعض فضائلها والأعمال الواردة فيها وبعض المسائل التي ذكرها أهل العلم بشأنها. وأول ما نبدأ به مسألة مهمة لا تخصيص إلا بتنصيص، فجعل خصوصية لزمان بعينه أو لمكان بعينه أو لقول بلفظه أو لعمل بخصوصه ليس له سبيل ولا مدخل إلا عن الله عز وجل وبتبليغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يخص من الأزمنة زمانا ويدعي له فضلا أو ينسب له مزايا، فإن هذا ليس لأحد من الخلق. قد قال الحق جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالاختيار والتخصيص حق لله سبحانه وتعالى، به فرق الله عز وجل بين بعض بقاع الأرض وإن استوت في طبيعته، وكلها واحدة وطبيعتها واحدة، لكن الله جل وعلا فضل بعضها على بعض وجعل في مكة وللمدينة من الفضيلة والأجر والثواب ما ليس لغيرها. والأزمان كذلك فضل من الشهور رمضان، وفضل من الأيام أياما سيأتي ذكر بعضها معنا في يوم النحر ويوم عرفة وغير ذلك، وفضل في الأيام أزمانا بعينها، فجعل وقت السحر والثلث الأخير من الليل فاضلا على غيره من سائر أوقات اليوم، وجعل في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن فيسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدل أيضا على هذا التخصيص أنه لا يكون إلا بتنصيص أنه قد تكاثرت النصوص بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل معينة، فجاءت فضائل كثيرة في فضل مثلا يوم الجمعة، وردت أيضا خصائص لبعض الأيام كهذه الأيام التي نحن بصدد الحديث عنها، وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل أقوال بعينها، كما في حديث أم المؤمنين التي كانت تذكر الله عز وجل فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع وهي ما زالت في مجلس ذكرها، فقال: أما زلت على ما كنت عليه حين فارقتك؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت آنفا كلمات تعدل ذلك كله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأقوال فضيلة بعينها، وكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام تخصيص أذكار بعينها لأدواء بعينها فذكر للأرق وذكر عند الهم والغم ونحو ذلك. فكل هذا التخصيص كله جاء بتنصيص يدلنا على هذا. ودلالة ثالثة أيضا هو إبطال تخصيص سابق أو تخصيص منفرد جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأبطله وغيره، مما يدل على أنه ليس لأحد مدخل في ذلك إلا بتبليغ الشارع الحكيم. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد كانت لهم أعياد فأبطل ذلك وقال لنا أهل الإسلام عيدان، فخص ذلك وأبطل ما سواه. وكذلك كان لهم في بعض الأحوال والأيام أعمالا، كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قدم شهداء أهل المدينة يصومون عاشوراء أهل من اليهود، فقال نحن أحق بموسى منهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فهذا كله يدل على أنه لا تخصيص إلا بتنصيص. ونتبع هذه المسألة بما قد وقع فيها من الخلل عندما لم تفهم هذه المسألة أو عندما لم يلتزم بعض المسلمين بها، فصار كل أحد يأتينا بقول من عنده، فقائل بفضيلة معينة في ليلة الإسراء والمعراج، وقائل بفضيلة لصيام في أول رجب أو في أثناء رجب، وقائل بفضيلة لمكان معين أو مزار معين أو قبر معين أو غير ذلك، وكله ليس عندهم فيه آية من كتاب الله ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتنادون له ويجتمعون عليه فتعظم بذلك الفتنة وتنتشر البدعة وتضعف السنة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يشددون النشير في هذا ويحذرون منه أشد التحذير، لأنه يتناقض مع إكمال الدين وإتمام النعمة والرضا بالإسلام. والزيادة أيها الإخوة الأحبة كالنقص، لأن الزيادة في دين الله عز وجل كأنما هي اتهام والعياذ بالله بنقص الدين، حتى جاء هذا فزاد عليه أو استدرك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما آتاه الله إياه. وهذه مسائل خطيرة يتهاون بها بعض الناس ويظنونها أمرا هينا. وقد ذكرت مرة قصة الإمام مالك رحمه الله لما جاءه السائل وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ميقات أهل المدينة، فأخبره فقال الرجل وهو منصرف إلا أحرمن من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام مالك إنها فتنة أو إنها والله فتنة. فعاد الرجل وقال وأي فتنة يا أبا عبد الله، إنما هي أميال أتزيدها أبتغي بها أجر الله، أحرم من المدينة فتزداد مسافتي وأنا محرم فأنال الأجر. قال الفتنة أن تظن أنك تعمل عملا تفضل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه قد بلغنا كل شيء عليه الصلاة والسلام ودلنا على الفضيلة في كل عمل وفي كل وقت وفي كل مكان، فالزيادة في مثل هذا طعن في بلاغه عليه الصلاة والسلام وجحد أو إنقاص لنبوته صلى الله عليه وسلم، فليلتفت لهذا ولينتبه إليه، خاصة وأنه قد ترى وانتشر في بعض البيئات والبلاد والمجتمعات الإسلامية. ثم ننتقل إلى فضيلة عامة تتعلق بالأشهر الحرم، وبعد ذلك ننتقل إلى ما سواها من الفضائل. الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم يوم خلق الله السماوات والأرض. هذه الحرم الأربعة هي الثلاثة المتتابعة شوال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. رجب الفرد يسمونه لأنه منفرد عن هذه الثلاثة في تتابعها. وقد جعلت هذه الأشهر حرما، وكل الأشهر يحرم فيها ما حرمه الله ويعظم فيها ما عظمه الله، ولكن كانت هذه عند الجاهلية معظمة لا يمسون فيها أعداءهم ولا ينفقون فيها عن الاعتداء أو عن الحرب ونحو ذلك، فجعلها الإسلام كذلك أشهرا معظمة محرمة في جملتها، ولا يضاف إلى ذلك شيء لم يكن أيضا داخلا في عموم التشريع من الإسلام. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل عما يقومه بعد رمضان فقال صم من شهر الله المحرم. وقد وردت روايات كثيرة في عموم تفضيل أيام أو الإكثار من صيام شهر الله المحرم. وأما عشرنا هذه التي نحن بسبب استقبالها فهي التي يمتد فيها أو عنها حديثنا. فمن تفضيلها ورود تعظيمها في قول الله عز وجل: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر إلى آخر الآيات. قال ابن كثير في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عباس تعليقا أن المراد بالعشر عشر ذي الحجة. وقد ذكرت أقوال أخرى منها أن المراد بالعشر هي العشر الأول من محرم، ذكره ابن جرير كما قال ابن كثير ولم ينسبه لأحد. ومنهم من قال هي العشر الأول من شهر رمضان، والصحيح هو القول الأول الذي عليه الدلالات. وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى. قال: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم عندي، وأن المتن في رفعه والمتن في رفعه نكارة، لكن عموما ورد عن بعض الصحابة يؤيد هو القول الراجح الشائع عند جمهور العلم في شأن هذه العشر أنها عشر ذي الحجة. وأما وجه التفضيل لها فهو أنها دخلت في القسم الرباني، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وما يقسم به الله عز وجل فهو عظيم شريف. فهو سبحانه وتعالى في قسمه بما يقسم به إشارة إلى تعظيم وتشريف ما ذكره في أقسامه سبحانه وتعالى. وأما الفضيلة المشهورة أيضا لهذه العشر فهي هذا الحديث الذي خرجه البخاري عن ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج بنفسه وماله فذهب ماله وأزهقت روحه في سبيل الله عز وجل. في روايات أخرى غير سياق هذه الرواية في ذكر ما سيأتي عندنا أيضا في أعظم من أعظم الناس أجرا: رجل خرج بماله وفرسه فذهب ماله وعقر فرسه وأزهقت روحه، كل ذلك في سبيل الله. فهذا استثنيا من فضيلة، ولنا فيها مسائل في هذا الاستثناء. هذا الحديث هو أجل وأظهر وأعظم حديث في فضيلة العشر، جلاله لأنه حديث وارد في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة المشهورة، وعظمته لما ورد فيه من الإطلاق الذي لم تستثن منه إلا صورة محددة بعينها نادرة في وقوعها قليلة في حدوثها. فالنبي قال: ما من أيام، والتنكير مع التنوين للعموم، أي ما من يوم من الأيام في كل العام أو في سائر العام العمل الصالح يكون فيه أفضل من هذه العشر، فهو تفضيل فيه معنى الإطلاق وفيه معنى الشمول. وأما كونه عظيما فلكونه فضل على أمر وعلى عمل، هو كما نعلم في فضيلته أنه قد عده بعض أهل العلم ركنا من أركان الإسلام أو ركنا ثابتا، أي كأنه مقصود بالركنية لا تشريع جديد، وإنما هو الذي يحفظ الأركان الخمسة ويدعم أو يسعى لنشرها ويذود عنها، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قال بعض الشراح أنه إذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من عمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل وإن كان مقبولا أفضل من العمل في غيره إن كان فاضلا. ومعنى ذلك أن العمل المفضول الذي رتبته أقل يمكن أن يصبح هو الأفضل عندما يؤدى في هذه الأيام لعموم فضيلتها و وعظمة فضيلتها كما أشرنا، وتأكيد هذا التفضيل كما قلنا بالمقارنة بالجهاد وسؤال الصحابة رضوان الله عليهم يدل على عظمة الجهاد وعظمة مثوبته. فقالوا يا رسول الله والجهاد، كأنه الجهاد عندهم قد دلت النصوص على أنه من أعظم الأعمال أجرا، فاستعظموا أن يكون هذه أعظم أو استكثروا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على فهم الصحابة، سئل قبل ذلك أي الجهاد أفضل، فقال من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو قال في دعائه اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، فقال عليه الصلاة والسلام إذا يعقر جوادك وتستشهد. فهذا هو العمل الذي استثني على وجه الخصوص. وقد وردت في هذا الحديث بعض روايات أخرى فيها في بعضها مع صحتها مزيد الفوائد، وفي بعضها مع ضعفها تنبيه على ما قد يمر بالإنسان من رواية غير مقبولة عند أهل العلم. من هذه الروايات ما ذكر في مسند الإمام أحمد من تخصيص أو ذكر لمسألة بعض الأعمال التي تفضل فيها أو التي يذكر فيها ماذا ينشغل به الإنسان في هذه العشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية ستأتي معنا عن قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه رواية ابن عمر في مسند الإمام أحمد فيها زيادة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد ورد أيضا زيادة في رواية ابن عباس فيها قوله والعمل فيهن يضاعف ب700، ولكن هذه الرواية أو هذه الزيادة إسنادها ضعيف. وقد روي أيضا عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل قيام كل يوم منها بسنة وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا أيضا حديث ضعفه أهل العلم ولم يصححوه. وقد رويت أيضا روايات عن الصحابة في مثل هذا المعنى، كما روي عن ابن عمر قوله ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة، ليس العشر يعني باستثناء العشر، فإن العمل فيها يعدل عمل سنة. وهذا رواية عن صحابي. ثم ننتقل إلى فضيلة أخرى في ذكر عموم هذا الفضل مع تخصيصه، وقد ورد حديث ابن عمر عند الإمام أحمد مرفوعا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. وأيضا في صحيح ابن حبان من رواية جابر ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وأيضا روي زيادة في هذه الرواية ولا ليالي أفضل من لياليهن، فقال بعضهم هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، قال هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا من عثر وجهه تعشيرا، وما من يوم أفضل من يوم عرفة، أخرجه أبو موسى المديني وغيره. وفي بعض الروايات في مسند البزار عن جابر أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه الروايات في مجملها تشير إلى عموم الفضيلة دون فضيلة العمل. تلك الأيام لا شك أن فضيلة العمل في أيام دليل على فضيلتها، ولكن هذه النصوص التي أوردناها تدل على إطلاق الفضيلة في زمانها وأعمالها وكل ما يلحق بها حتى يكون فيها شيء من الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد روي عن كعب أنه قال اختار الله الزمان وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله بالحجة، وأحب بالحجة إلى الله العشر الأول. وقد روي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه. فهذه أيضا روايات تدل على هذا المعنى. مما نريده في هذا بعض المسائل المتعلقة بهذه الفضيلة، ونرجع أيضا إلى الفضائل مرة أخرى إن شاء الله. هنا عندنا مسألة، هذا أقول لك عندنا هنا أيضا مسألة تتعلق بالفضائل والمسائل، لأننا أيها الأخوة سنجد أن هناك فضيلة عامة في الأشهر الحرم، وفضيلة لشهر ذي الحجة، وفضيلة للعشر، ولكن العشر هذه أيضا فيها إيه؟ فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، فهناك خصوصيات وفضائل متكاثرة من فضل الله عز وجل علينا. ونذكر هنا مسألة تتعلق بما يغلب على الظن من تفضيل هذه الأيام، وهو صيامها، صيام الأيام العشر، على اعتبار أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأخصها. فقد ورد في رواية عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية في العشر قط. وهذا الحديث أوجد بعض الإشكال، ولذلك نعتبره مسألة للتنبيه. ذكر أهل العلم أن صيام العشر وفضيلته ثابتة لا شك فيها، وبقي ما القول في حديث عائشة رضي الله عنها. أما ثبوت ذلك فقد ورد أيضا عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عموما في مسند الإمام أحمد عن هنيدة بنت خالد ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وقد ورد هذا الحديث أيضا في سنن أبي داود وعند النسائي، وورد في رواية صريحة عن حفصة رضي الله عنها عند النسائي في السنن أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. فأولا هذا يدلنا على ثبوت ذلك عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع الأول أو القول الأول هو أن المثبت مقدم على النافي، فقالت عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، هي ما رأتها، فهل يدل ذلك على أنه لم يصم؟ هي أخبرت أنها لم تره عليه الصلاة والسلام، وأزواجه غيرها حفصة أو غيرها قد أثبتوا ذلك. هذا وجه من الوجوه، وهو وجه حسن، وسنشير إلى كلام الإمام النووي في هذا على وجه الخصوص. ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه أجاب بأجوبة مختلفة، فقال مرة: هذا قد روي خلافه، يعني من غير عائشة، وذكر حديث حفصة وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فمعنى أنه رجح حديث غير عائشة على حديثها. وثانيا أن المثبت مقدم على الناس، وهذا التوضيح مهم قال فيه الإمام النووي رحمه الله معلقا ومبينا هذه المسألة. قال: هذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيامنا العمل فيها أفضل من هذه منه في هذه، يعني العشر الأوائل الحجة. فيتأول قولها لن يصوم العشرة أنه كما قلنا لم يصومه، أي على سبيل الالتزام الدائم، أو قال لم يصومه لعارض عرض له لمرض أو نحو ذلك. وقد ذكر هذا النووي رحمه الله، وأشار إليه ابن رجب في لطائف المعارف وغيرهما. وهذه المسألة نتبعها بمسألة أخرى، وهي مسألة في قيام الليالي. إذا قلنا قيام الأيام فتأتينا مسألة في قيام الليالي في هذه العشر، هل هو مستحب أو ورد فيه شيء؟ قال أهل العلم إنه مستحب لأنه من العمل الصالح ومن أحب الأعمال الله عز وجل، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في جوف الليل أو في دبر الليل كما دبر الليل الآخر، ونحن نعلم أن صلاة الليل فيها فضيلة وأجر عظيم، وأن وقتها فاضل أيضا في الثلث الأخير من الليل، هذا على العموم، إضافة إلى أنه قد وردت رواية في هذا وهي وإن كانت ضعيفة فإن بعضهم يترخص في شأن فضائل الأعمال ما دامت تندرج تحت أصل من الأصول ولا يكون الضعف فيها شديدا بمرة. وأيضا وردت بعض الأقوال عن العلماء في هذا الاستحباب كما ورد عن الشافعي في استحباب ذلك، وكان سعيد بن جبير وهو الراوي في حديث ابن عباس قال كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر أي الأول من ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سردكم ليالي العشر، يعني أحيوها وقوموا فيها لله عز وجل، كانت تعجبه العبادة فيها. والمسألة الثالثة في تتمة ذلك من الأعمال المتعلقة بالفرائض هو مسألة الذكر، ومسألة ما يشغل الإنسان وقته في هذه الأيام الفاضلة من الأعمال، قالوا من أشهر ذلك هو استحباب الذكر، ودل عليه قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقوله سبحانه وتعالى واذكر اسم الله في أيام معدودات، قالوا في الأيام المعلومات والمعدودات إما عموم العشر أو خصوص أيام التشريق، وكل ذلك يدخل في عموم أيام العشر وما يتبعها لأنها ذات صلة بها. وقد ورد قلنا رواية ابن عمر عند الإمام أحمد أنه قال فيها فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فينبغي حينئذ أن يكثر من ذلك. وقد توسع أهل العلم في هذا وبينوا فيه أن المقصود لغير الحاج على وجه الخصوص التكبير مطلقا، لأن ذكر الله عام، فورد في الحديث بعض أوجه هذا الذكر من التهليل والتكبير والتحميد، وورد عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يشير إلى مزيد من تخصيص التكبير، لأن بعض الصحابة كانوا يخرجون إلى الأسواق فيكبرون فيها حتى يكبر الناس بتكبيرهم. ومن هنا ذكر أهل العلم اختلافا هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر، فأنكرهم طائفة واستحبه الإمام أحمد والشافعي، وخصه الشافعي كما قالوا برؤية بهيمة الأنعام إذا رآها أي بالأضحيات نحو ذلك، والإمام أحمد يستحبه مطلقا. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأيضا روي عن مجاهد قال كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان الأسواق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. فهذا الذكر عموما وهذا التكبير خصوصا من الأمور التي ينبغي الإنشغال بها والإكثار منها وإظهارها، والتكبير عموما لغير الحاج آكد وأظهر، وأما للحاج فإنه مخصص ومقيد، فإنه إنما يأتي في أعقاب التلبية، وإنما يشرع بعد الانصراف من عرفة ومزدلفة وعند سدر النحر وعند رمي جمرة العقبة، ينقطع من التلبية ويبدأ يشرع في الذكر وفي التكبير، وهو أيضا له خاص في أعقاب وأدبار الصلوات. أما غيره من غير الحجاج فهو تكبير وذكر مطلق مستحب في كل وقت بلا قيد بصلاة وبلا قيد أيضا بأيام بعينها، بل محله العشر كلها. وهذه أيضا مسألة من المسائل. ويليها مسألة أيضا أخرى عن الحج، هنا يقال ينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد، إذا قلنا أن العشر هي مفضلة وفيها ذكر تفضيل على الجهاد إلا حالا عينها، فإذا الحج يكون أفضل من الجهاد، لأن الحج متى موعده؟ في هذه العشر ولا لا؟ هو فيها إحراما وتمتعا والثامن فيه والتاسع فيه والعاشر فيه ويلحقه أيام التشريق، ولكن ورد عندنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فكأنها هنا تعارضا يحتاج إلى توفيق، وليس بالأمر إشكال. قالوا: التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج، والفرض في الحج أفضل من الفرض في الجهاد، لأن فرض الحج إذا أديته في هذا العشر فهو فريضة، وذلك فرض، هذا فرض عين وذاك فرض كفاية. وأما التطوع فيكون الجهاد في عمومه أفضل من الحج في خصوصه. وأيضا قالوا: يمكن الجمع من وجهين، أن حديث ابن عباس الذي معنا في فضيلة العشر صرح فيه بأن جهاد من لا يرجع بنفسه وماله بشيء يفضل على العمل في العشر، ويمكن أن يقال الحج أفضل من الجهاد عموما إلا هذا النوع من الجهاد. فيبقى كأن تقديم الجهاد على الحج مخصوص بنوع بعينه، وهو أعلى ذرى الجهاد الذي يذهب بماله ونفسه ولا يرجع بذلك بشيء. والثاني وهو الأظهر كما أشار إليه ابن رجب، نقول أن العمل المفضول قد يقترن به ما يجعله أفضل من الفاضل في نفسه، فحينئذ الحج يقترن به ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك فيكون الجهاد أفضل. فإن كان الحج مفروضا فهو أفضل من التطوع بالجهاد، لأن الأعيان مقدمة على الكفايات عند جمهور العلماء. وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصوصهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي أنه وجه من وجوه الجمع يفهم بهذا الحديث. إذن أيضا مسألة تتبعها: هل كل الأعمال الصالحة التي تقع في العشر أفضل من جميع ما يقع في غيرها وإن طالت مدته أم لا؟ بمعنى عملك في عشر هل هو أفضل من عملك في 355 يوما بقية العام، أم أنه العمل في العشر أفضل من عمل مماثل له في عشر غيرها؟ هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس أيها الإخوة تأثروا في الواقع المعاصر بالحقيقة ببعض الأمور غير جيدة، ومنها لا أقول هو تأثر كنسي، لكن فيه شبه: افعل ما شئت ثم أتي في يوم معين واستغفر أو افعل كذا وانتهى الأمر. من ثبت بالحديث الصحيح أنه يكفر أو يغفر لا نشك فيه، وفضل الله عز وجل ورحمته أوسع، لكن الركون إلى ذلك أو الإتراف على النفس افعل وحاسب على ذلك أو سجد أو استغفر وانتهى الأمر، هذا ليس من شأن المؤمن، وهذا نوع من الكهنوت الذي أصله عند النصارى: افعل ثم تأتي وتعترف وتنتهي، أو تأخذ لك فك وفران أو كما يقولون. لكن هنا ليس عندنا هذا في دين الله عز وجل، فليست هذه العشر، قالوا المراد أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها، في أيام إيه؟ عشر غيرها، حتى لا يلتبس على الأمر. هذه العشر إن عملت فيها أيضا مصطفرة، مش يوم واحد تعمل وباقي الأيام أنت تسود، بل قد أفاض العلماء في أنه مدامت خصص بالفضيلة فإنه يقبح ليس فقط ترك الطاعة فيها، بل يقبح أعظم فعل المعصي. المهم عشر يقابلها عشر، عملك في هذه العشر يفضل عملك في غيرها إن كان مماثيا أو كان في غيرها زائدا، فإن فضيلتها ترجع عن زيادة العمل هناك، لكنها لا شك دليل على تفضيل ما فيها من العمل على تفضيل ما في كل الأيام بمجموعها، فهذا ينبغي أيضا أن يلتفت إليه. بل كما قال بعضهم: إنما يفضل العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل مستغرقا للأيام العشر كلها، فيفضل على الجهاد في عدد تلك الأيام من غير العشر، وإن كان العمل مستغرقا لبعض أيام العشر فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من غير العشر. يعني المسألة عند الله عز وجل محسوبة، وينبغي أن نكون أيضا عيش متشاعدين في هذا. وهنا تريدنا أيضا مسألة مهمة، مدام عشر وعشر سيأتي السؤال: في ماذا؟ أيهما أفضل، هذه العشر أم عشر الأواخر من شهر رمضان وفيها ليلة القدر؟ وقد ذكر العلماء ذلك وذكروا فيه أقوالا. ومن ألطف ما قيل في هذا وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله واستحسنه واستجاده سيده ابن القيم أنهم جاءوا بمسألة لطيفة، قالوا أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من الأواخر من رمضان، وليالي العشر من العشر الأواخر في رمضان أفضل من ليالي العشر من عشر ذي الحجة. الأيام يقتدون بها النهار والليالي يقتدون بها الليل. لماذا؟ لأن تلك الليالي فيها ليلة القدر وهي مخصوصة بعظيم من الفضل والأجر، وهذه الأيام في عمومها فيها هذه الفضيلة. وهذا من ما قيل في مثل هذا، وبعضهم خصه أيضا بمسألة الفرائض، أن المراد ما فعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض حتى من العشر الأواخر في رمضان، وهذا أيضا قول من أقوال أهل العلم. ونذكر أيضا مسألة أخرى في شأن الفضائل لأنها مهمة وتنقلنا أيضا إلى عموم الفضائل المتعلقة ببعض أيام العشر على وجه الخصوص. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لقي رجلا من اليهود فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. طبعا قبل أن نكمل الحديث انظر قوله لاتخذنا، فقد كان القوم يفعلون ما يشاءون باستحسانهم دون الوقوف عند حدود ما أنزل عليهم من ربهم. قال: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة. فانظر إلى تنبيه على هذه الفضيلة من أنها نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة ورسول قائم بين الناس، ففيها إشارة إلى هذا. وأيضا وردت فضائل في شأن يوم عرفة عظيمة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أحج عرفة. فهذا فيه تفضيل وتعظيم، أي أن ركن الحج الأعظم الذي لا يتم الحج إلا به هو يوم عرفة. ورد أيضا تفضيل للصيام في يوم عرفة، فقد ورد في حديث أبي قتادة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال: كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة متأخرة. وروي مثله عن سهل بن سعد في منتخب مسند عبد بن حميد، ومثله أيضا عن أبي سعيد الخدري في سنن ابن ماجه. وروي عن أبي قتادة أنه قال: يكفر السنة التي قبلها، وهي رواية عن عائشة في المسند. وفي حديث عند الإمام مسلم طويل عن أبي قتادة يبين مثل هذا ويشير إلى بعض الدلائل الأخرى في هذا الحديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تقول؟ فغضب أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر بن الخطاب: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وببيعتنا بيعة. قال: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الدهر فقال: لصام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم فقال: ومن يطيق ذلك؟ قال: فسئل عن صيام يوم وإفطار يوم فقال: ذاك صوم أخي داود. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: وددت أن الله قوانا لذلك. قال: فسئل عن يوم الإسلام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه. وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه الإمام مسلم رحمه الله. فهذا الحديث في فضل يوم عرفة. وأما أيضا في فضيلة يوم عرفة ورد غفران ذنوب العباد من الله سبحانه وتعالى ومباهاة الله عز وجل بأهل الموقف يباهي به ملائكته، وهذه كلها من فضائل هذا اليوم الجليل العظيم، وهو يوم عرفة الأغر الذي هو ركن الحج الأعظم كما بينا فيما يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتينا أيضا في الفضائل فضيلة يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فهو يوم عيد ويوم تفضيل بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أبدل الله كما قال أهل العلم فهذه الأمة بيومي اللعب واللهو، يومي ذكر وشكر ومغفرة وعفو. فبدل اللعب واللهو كان ذكر وعفو، وهذه خصيصة لهذه الأمة. قال بعض أهل العلم: عيدان في العام وعيد يتكرر في كل أسبوع وهو عيد الجمعة. وقال بعض أهل العلم في سر الأعياد سواء في الجمعة وغيرها أنها تأتي في أعقاب الأركان، فالصلاة إذا أديت كاملة جاء الاحتفال بعيدها في يوم الجمعة بعد أن يكون أتم أسبوعه مصليا قائما بالفرائض الخمس في أوقاتها في سائر الأيام. والفطر يأتي في أعقاب ركن الصيام، والأضحى يأتي في أعقاب ركن الحج أو في أثناء ركن الحج. وأما الزكاة فلأنها غير محدودة بزمان بل بحول الحول أو باستمال النصاب أو بشروطها فلم يكن لها عيد بعدها. وأما الشهادتين والتوحيد فهو أصل الإيمان والعبادة والطاعة كلها، إنما هي مترتبة عنها. فهذه أيضا من فضائل هذا اليوم. وقد ذكر العلماء أن عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وقد بينوا لفضيلته أو تقديمها على فضيلة يوم الفطر وجوه. أولها دخوله في عموم العشر، التي ذكرنا تفضيلها. وثانيها كونه يأتي في عقد يوم عرفة، وما أدراك كما يقال ما يوم عرفة؟ يوم تكفير الذنوب والخطايا، يوم اجتماع الناس في صعيد واحد، يوم مباهاة الله عز وجل بالخلق يباهي بهم الملائكة، وهكذا كله. وأيضا لوجود تفضيل وتنصيص على يوم النحر، وقد ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الأيام يوم النحر، كما سنذكر أيضا في بعض المسائل الآتية. وأيضا لكونه يجتمع فيه بعض العبادات مجتمعة، ومن هذا مسألة النحر والأضحية، فإنها أيضا من أعظم القربات، الذبح لله عز وجل والتقرب له سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن فيه إحسان إلى الفقراء بهذه الأضحية ومما يدخل عليه السرور من فقراء الحرم على وجه الخصوص وغيرهم من الأضاحي في بلاد الإسلام كلها على وجه العموم. فهذه قالوا تفضل أو يفضل بها عيد الأضحى على عيد الفطر، وإن كان كل هذا عيد وهذا عيد. ومن هنا أيضا نشير إشارة لطيفة، وهي قولنا صوم العشر أو كذا، المقصود به تسع، لأن العاشر يوم عيد يحرم صومه، يوم عيد يحرم صومه، وإنما يقولون صوم العشر تغليبا الفضيلة أو بشأن بيان الفضيلة التي أشرنا إليها في نزول هذه الآية. لطيف جدا أن نشير إلى معنى الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى ندرك فضيلة اليوم الذي نزل فيه. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: أولا، إن المسلمين لم يكونوا حجوا أو أكثرهم لم يكونوا حجوا حجة الإسلام، لأن الإسلام فرض في العام، الحج فرض في العام السادس، وحج أبو بكر ببعض المسلمين في التاسع، وحج النبي أسلام بموهعه أكثر الصحابة في العاشر، في العام العاشر. فقالوا بذلك أتموا إسلامهم، أنه أتوا بالركن الخامس، وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فأتموا أركان الإسلام. ومنها أن الله عز وجل أعاد الحج على قواعد إبراهيم ونفى الشرك وأهله وما كانوا يجعلونه من انحراف أو تغيير وتبديل في هذا الحج. وأيضا تمام النعمة قالوا هو حصول المغفرة، وحصول المغفرة من أين؟ من يوم عرفة. تمام النعمة إنما هو بحصول المغفرة، وقد وقع ذلك في يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآيات، أو يقع في يوم عرفة. وفي تمام النعمة أنه معناه حصول المغفرة دلائل كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها قوله: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقوله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أي تصير المذنوب هو تمام النعمة كما أسلفنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا عموم يبين أن الكمال وأن المغفرة هي النعمة التي يجد بها الإنسان أعظم الفضل فيرضى بدين الله عز وجل الذي فيه هذه المنن والفضائل كلها. ثم نشير إلى عظمة التشريع الإسلامي وعموم فضل الله عز وجل. الحج فرض في العمر مرة واحدة تيسيرا وإن كان فضله عظيما. طيب إذا كان شرع مرة واحدة وهذا تيسير والإتيان به مكررا فيه مشقة، فكيف ينال المرء فضيلة ما فيه من الفضل؟ جعل الله عز وجل هذا معمما للناس عندما فضل هذه العشر كلها، فكأنه من حج أصاب فضيلة الحج، ومن لم يحج فعنده إيه؟ فضيلة العشر بما فيها من تكفير للذنوب وبما فيها من أعمال صالحة وبما فيها من رجحان لفضيلة وأجر الأعمال الصالحة في هذا، كما قال القائل جعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائرين أي للحج والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، وهذه نعمة من الله عز وجل. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. فهذه فضيلة عظيمة. ننتقل بعدها إلى فضيلة تتعلق بالتأكيد على ما أشرنا إليه في فضل عرفة ببعض النصوص. روى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأيام يوم عرفة. وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء إلى آخر الحديث. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة إن الله يباهي بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وحديث جابر انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل سد عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتيقا من النار في يوم عرفة، إلى روايات أخرى كثيرة. وهذا قلنا هو داخل في ضمن العشر، فهو للحاج في هذه المزية ولغير الحاج في مزية فضيلة الصوم التي أشرنا فيها. ومسألة تضاف إلى هذا مسألة الصيام في يوم عرفة بالنسبة للحاج وغير الحاج. أما بالنسبة لغير الحاج فهو مؤكد تأكيدا عظيما، وفضله فضل لن يرد في يوم مستقل وحده فضيلة مثل صيام يوم عرفة، لن يرد في فضل صيام يوم منفرد مثل ما ورد في صيام يوم عرفة فضلا عن كونه مندرج في ماذا؟ في العشر نفسها. وأما الصيام للحاج فقد ورد حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، وانظر إلى ذكاء نساء المؤمنين. فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره في يوم عرفة فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فهذا كان كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيئة، فلم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام. ووردت رواية ضعيفة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة، ولكن اختلف أهل العلم في صيام عرفة في صيام يوم عرفة في عرفة. روي عن عائشة أنها كانت تصومه، روي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه، والصحيح الذي ذكره كثير من أهل العلم أنه كما روي عن الشافعي ومالك أنه لا يستحب له صيامه، وذلك ليتقوى على الطاعة والعبادة، ليتقوى على الطاعة والعبادة، ولكن الصحيح أنه إن صامه فإنه لا شيء عليه، وأن النهي على فرض وروده إنما هو نهي استحباب لا نهي تحريم، أي أنه النهي إنما هو وارد للتقوي على الطاعة والعبادة، فإن استطاع أن يقوى على الطاعة والعبادة مع ذلك فلا شيء عليه في هذا. ونضيف إلى ذلك مع العشر الأيام تشريق، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منن أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أخرجه أصحاب السنن. ورد أيضا أنه بعث في أيام منن مناد، أيام منن لأهل الحج: ولا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وإن كانت هذه الرواية فيها ضعف كما ذكر بعض أهل العلم. وقفتنا الأخيرة عن الأضحية، لأنها أيضا داخلة في العشر، ونبدأ فيها بفضيلتها. قد ورد فيها حديث تكلم فيها أهل العلم بالضعف، وهو كما قال الترمذي ضعيف لضعف بعض رواته. والحديث عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم، يعني الذبح، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها، ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها أنفسا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف من حديث هشام إلا من هذا الوجه، ولكن أيضا فيه راو اسمه أبو المثنى، قال شيخنا كما يقول هو ضعفه أبو حاتم جدا وهو ضعيف جدا. ثم ما يستحب من الأضحية وما يكره منها، يعني اختيارها، في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما، الصفح لوجانب العنق، ويذبحهما بيده ويقول: بسم الله والله أكبر. والحديث متفق عليه. وفيه استحباب وتأكيد اختيار الأفضل والأحسن وما ليس فيه عيب كما سيأتي، لأنه قال كبشين أملحين، والأملح قالوا الذي فيه توازن وبياض، ويكون بياض أكثر، ويدل هذا على نوع من الجمال أو البهاء فيه. ولذلك ما سيأتي كره العلم بعض الأضحيات التي فيها عيب أو الأضحيات المعيبة كما سنذكر. وفي الحديث استحباب أن يذبح المرء الأضحية بنفسه إن قدر على ذلك، بل قد قال أهل العلم: وكذا يستحب للمرأة أن تذبح أضحيتها إن قدرت عليها. فقد روي عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن، وهذا مما في هذا الحديث. وقد روي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبش أقرن رحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. والحديث حسن أخرجه الترمذي. والفحيل هو الكريم المختار للفحلة، يعني من الجيد. وقيل أيضا عن فحيل المنجب في ضرابه وأراد به النبل وعظم الخلق، أي يختار من الجيد. ويأكل في سواد أراد أن فمه وما أحاط فمه أسود، وكذلك بالنسبة ينظر في سواد ويجي في سواد إلى آخره، وسائر بدنه يكون بعد ذلك أبيض، وهو مطابق قوله إن أملح. وردت أحاديث أيضا صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود، وأيضا عند ابن ماجه من حديث علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال: المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة. ولعل زائلا يقول: فما دخل الأذن بالأبشر ويؤكل لحمها؟ ولكنه عيب فيها يبحث من قيمتها، فكأن المرأة لا يضحي لله إلا بما هو هين عنده أو هين عند الناس، وهذا لا ينبغي أن يكون، بل الاستحباب أن يكون من الأواسط والكرائم إن استطاع. وقال قوله: نستشرف العين والأذن، أي ننظر إلى صحتها وعظمها، وهذا من مثل هذا. ثم أيضا بالنسبة للأضحية ما يتعلق ب السنن اللازمة لها. ورد حديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. أخرجه الإمام مسلم وغيره. والمقصود بذلك أنه يتشبه بالمحرم فلا يقص من أظفاره، لا يقلم أظفاره ولا يقص شعره ولا شيئا من أنواع الشعور على اختلافها، بل كأنه متشبه بالمحرم. وهذا كما قلنا فيه نوع من الاشتراك في بعض العمل، والاشتراك أيضا في بعض الأجر الذي ساقه الله عز وجل لأمة الإسلام عموما. واختلف العلماء في ظاهر هذا الحديث، لبعضهم قالوا لا يجوز لمن يريد الأضحية بعد دخول العشر أن يأخذ من شعره أو ظفره ما لم يذبح، يعني إلى أن يذبح. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال به ربيعة والإمام أحمد وإسحاق، وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الند والاستحباب، ورخص أصحاب الرأي في هذا. وأيضا قالوا فيه هذا الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة. من أين وجه الاستدلال؟ أنه قال: فإذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره، يعني إذا أراد، مع ذلك وإذا لم يرد فالأمر بالخيار، أي أنه ليس واجبا وإن كان سنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر عن نفسه ونحر عن أهل بيته ونحر عن أمته، ونحر عليه الصلاة والسلام 63 من الإبل قائمة ثم أعطى عليا فأتم. وهذا كله دليل على التفضيل، ودليل على أنه كما أخبر الله عز وجل أن هذا العمل وهو الذبح لله عز وجل من أفضل القربات، وهو من أكثر ما يتعاطاه الناس في بيان المحبة وبيان الخضوع وبيان التقرب والتذلل، فهو كذلك بالنسبة للعبد لله عز وجل. وبعض أهل العلم رأى أنها واجب غير واجبة كما قلنا، وبعضهم قالوا بالوجوب، ذهب إلى ذلك بعض أهل الرأي، واستدلوا بحديث مخنث بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة قال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية واجبة وعثيرة، تدرون ما العثيرة؟ التي تسمونها رجبية. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ولكن في سنده بعض الضعف. وأيضا يقارنه ويقابله تلك الحديث الصحيحة، فالقول في هذا قول الجمهور، وهو أنها ليست واجبة. وذكر الأكثرون في مسألة العثيرة التي هي في رجب أنها منسوخة، لأنها كانت تذبح في رجب تعظيما له ما مضى ثم نسخت بعد ذلك. وقد ورد حديث أبي هريرة: لا فرع ولا عثيرة، الفرع هو أول منتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم في الجاهلية، والعثيرة في رجب. وقد ورد النهي بهذا، وحديث أبي هريرة متفق عليه عند البخاري ومسلم. فهذه أيضا ما يتعلق بالأضحية مسألة نضيفها، وهي قضية الاشتراك في الأضحية. الاشتراك في الأضحية، قال جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم: نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، يعني يشترك 7 فيها. وفي حديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وردت رواية عن ابن عباس: اشتركنا في الجذور عن 10 والبقرة عن 7، والمشهور هو الأول. وأما الاشتراك في الأضحية الواحدة فقد ورد أيضا ذلك، أن الإنسان إذا ضحى ولو بشاة واحدة عنه وعن أهله جاز. لماذا؟ لأنه كما قلنا على الاستحباب، فإذا كان على الاستحباب وليس على الوجوب على كل أحد، وكأنها عنه وأراد أن نشرك أو نشرك في أجرها أهله فلا بأس، فهي في الأصل تجزي عن واحد. لكن لو قال عني وعن أهل بيتي حسن، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبش وقال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي. وفي مجمل هذا الحديث أنه حسن. وأيضا صح عن عائشة أن الرسول أمر بكبش أفرا يطأ في سواد وينظر في سواد، فلما جاء ليذبحه قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، أخرجه الإمام مسلم وهو واضح في هذا. وقد سئل أيضا سأل عطاء أبو أيوب الأنصاري عن الضحايا فقال كان رجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، أي بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر ما نذكره بالنسبة للضحية مسألة أكل لحوم الضحايا أو الأضاحي، حتى بعد زمن قد ورد أن أيام التشريق سميت أيام التشريق. لماذا؟ لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويقددونه حتى يجف فيستطيعون أن يأكلوه خلال أيام التشريق. وكان هناك بعض القول في الأكل بعد الثلاث، ولكن ورد حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا، يعني المسألة فيها سعة. وقد نسخ هذا المنع ولا إشكال في هذا. ونقف الآن مع بعض الأسئلة، كثير من الأسئلة متعلقة بالحج مباشرة وبعضها بالموضوع وبعضها خارج عن هذا، فنلم ببعضها بقدر ما يستطاع إن شاء الله. يقول عندما ساق ابن القيم المقارنة بين أفضل العشر والعشر، فضل ليالي الأواخر من رمضان وفضل الأيام العشر من الحجة، نقول هل نستفيد من ذلك أنه قول ليالي عشر يقصد بها العشر الأواخر من رمضان؟ القول في هذا كما قلنا نقل نصي عن ابن عباس وعن ابن الزبير، وثبت ذلك تعليقا صحيحا عند البخاري عنهما، وهو قول مجاهد وكثير من أئمة السلف والخلف من المفسرين، فهو القول في هذا. وأما مسألة أصلا ورود مسألة التفضيل هي مسائل ترد على الخاطر ثم يأتي فيها جواب أهل العلم، وعموم الفضل ثابت، لكن التحديد يبقى عندنا بنص أو بنقل خاصة في مسائل التفسير. بمعنى الأخ يقول كأنه إذا قلنا الليالي أفضل من الليالي، فلماذا لا تكون ليالي العشر هي هذه الليالي المذكورة في العشر الأواخر؟ فكما قلنا هي منقولة من نص، الكلام عندنا بالنسبة للعشر في ذي الحجة منصوص في فضيلتها الأيام والليالي مع بعضها وليس الليالي وحدها. ثم سؤال آخر، ماذا يترتب على فضل زمن؟ بمعنى أنه لو فرض ورد فضل زمن كيوم نصف شعبان ماذا يستفاد من ذلك؟ هل معنى ذلك مراعاة العمل أم ماذا؟ مع العلم بأنه أن لا بد لذلك فائدة، طبعا لا بد له فائدة. الفائدة إذا عرفت فضيلة الزمان أو فضيلة المكان ينبغي أن تجتهد بأن تملأ الزمان أو أن تشتغل في هذا المكان بالطاعة وتكثر منها، فيكون لك يعني فضيلة العمل نفسه ومضاعفة الأجر بفضيلة الزمان أو المكان. إن كنت في الحرم أنت تعرف فضيلة الصلاة في الحرم، فصلي الفرائض واستكثر من النوافل وزد من الأعمال والبر كله فإن ذلك فيه خير. وفضيلة الزمان كذلك تجتهد في الطاعة. وتمثيله بنصف شعبان حديثها فيه اختلاف بين أهل العلم، وبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، وقد مال إلى تحسينه بعض أهل العلم المحدثين من المتقدمين والمتأخرين، لكن ما خص بعمل بعينه يواظب عليه. بعض الناس يصر أو يعني عنده لابد أن يأتي بعمرة في ليلة نصف شعبان، لا بأس إن أتى بها من باب العمل الصالح، لكن اعتقاد أنها سنة أو المواظبة على ذلك أو ما يفعله بعض الناس من التأكيد على هذا وكذا حتى كأنه يشبه السنة، فهذا لا ينبغي، لأنه كما قال أهل العلم كالشاطبي وغيره أن المواظبة على عمل بعينه إن كان من الأعمال المطلقة فإنه ينبغي له أن يخالف ويتركه في بعض الأيام أو الأحوال لئلا يشتبه أو يشبه بالسنة الماضية. في بعض الأعمال مطلقة مثلا الصلوات، صلاة الناس كانت تصلي في أي وقت ركعتين أربع عشر، ثم قد تواظب أنت على شيء بقدر طاقتك، تواظب مثلا على ست ركعات كل يوم بعد العشاء لن يكون في هذا حرج، لكن أن تواظب عليها كل يوم طول دهرك وعمرك، وإن كنت خاصة منظورا إليك أو يقتدى بك أو كنت أهل العلم، قد يقول الناس ما يواظب على الست إلا أنه ورد فيها حديث بعينه أو نص بعينه، قالوا فالمواظبة على ما لم يثبت على الدوام قد يكون فيه بعض المؤاخذة وقد يكون فيه بعض التشبه بالابتداء، وإن كان أصل العبادة المطلقة ليس لأحد أن يعني يمنع أحدا منها. مسألة أيهما أفضل، أحد الجهاد إن كان الجهاد فرض عين والعدو قريب، هناك إنسان لم يحجه في الجبهة يقول أنا لم أحج فريضة له أن يرجع ليحج. أعتقد بعض المسائل بعيدة في الوقوع وليس عنده الآن خياران لا ثالث لهما، إنه إما أن يجاهد وإما أن يحج. يجاهد ثم يحج، قد تقول لي قد يستشهد إذا مات أصلا، الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان لم يقصر في أداء الفريضة في وقتها فلا إشكال، ولكن لا شك أن دفع العدو الصائل أو إلى تعين جهاد وهو في بلد والحج أصلا في بلد بعيد يترك بلده ويذهب، الأغلب أنه إذا كان يحتاج إليه أنه يقدم، لأن هذا فرض الوقت، فرض الوقت في آنه يقدم على غيره، الله أعلم. يقول مسألة المسبت مقدم على الناس في حديث عائشة، يقول لها أمثلة أخرى، هي قاعدة تطبق على غيرها، يعني من قال ما رأيت رسول الله مثلا في حديث لإحدى أمهات المؤمنين، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، يعني ما صلى إيه صلاة الضحى قط، سنة الضحى. وأبو هريرة يقول خلطان خليلي وذكر فيها الضحى، وحديث عثمان بن مالك الأعمى أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصلى معه وصلى هو معه، إذن ما رأته أو ما علمت هذا منه، ولكن غيرها رآه. فالمسألة ليس كل أحد رأى كل شيء ولا علم كل شيء، فإذا أخبر أنه لم يرى ما قال لك هو سمعت من قال هذا وأنا أرده، فحينئذ يكون تحتاج إلى تحري. أما قال لك ما رأيت وكان يقول رأيت، ما إشكال فيه أن نقدم المثبت على النافي. يقول ما حكم من صام عشر الأواخر من الحجة؟ إذا ما صام عشر الأوائل من الحجة لا وجه للتخفيف، إن كان يكثر هو من الصوم عموما فليصوم العشر أو العشرين ما في بأس، بشرط أن لا يصوم الدهر، والأفضل له أن لا يصوم إلا ما يستطيعه حتى لا يبدأ في طاعة ثم ينقضها، وأفضل الصيام كما قال الرسول صيام داود صيام يومي وإفطار يوم. أنا يقول بالنسبة لعبارة الترمذي حديث غريب ويضعفه، فالموجه اقترانها بصفة الحسن. أولا هذه مسألة ليست معنا، لكن هناك اختلاف في نسخ صحيح مسلم بين قوله حسن أو حسن غريب أو حسن صحيح، وقد فيها يكون بعض اختلاف في النسخ. وأما الغرابة في المقصود بها التفرد وليس المقصود بها إشارة الضعف، والنص على الضعف يكون أحيانا مقصوده أن الحسن قد يأتي من وجه إذا ترجح بطريق آخر، ولكن في هذا الحديث بعينه ما بحثته حتى أنظر هل قوله حسن مع قوله بعد ذلك المثنى سليمان بن يزيد في ضعف قال شيخنا ضعفه ابن حبان هذا حيث ذكرناه، هل هناك نسخة أخرى ليس فيها قوله حسن بل فيها قوله غريب مع التضعيف، الله أعلم. هنا يقترح فرد درس خاص عن الأعياد لعلنا إن شاء الله عن أحكامها وآدابها وكذا نستفيد من هذا. هنا ينوه الأخ يقول دروس بعد الفجر ما بدأت، وينوه بدرس مصطلح الحديث في كل يوم أحد بعد صلاة العشاء الشيخ محمد أحمد بجابر، ولم يذكر لنا مكانه، أظنه في مسجد الشربتلي. هنا يقول إذا تم نقل الحجاج بين المشاعر من قبل أصحاب السيارات الخاصة ويأخذ مقابل نقلهم مبلغا من المال ويكون مرتفع في الأيام العادية عن الأيام العادية في أيام الحج يزيد المبلغ، هل في ذلك شيء وهل هو كسب حلال أم أنه إلحاف؟ هو في الجملة إذا كان مبنيا على التراضي فلا شيء فيه، وزيادته لها وجه، لأنه في الغالب يستغرق في الذهاب الواحد من الوقت أضعاف ما يذهب فيأتي في أيام غيرها شدة الزحام، فهو في الحقيقة وإن ارتفع السعر فإن له مقابل، لأنه يعني قد يذهب من مكان إلى مكان ويأخذ من الناس في الأيام العادية خمسة ريالات ذهاب، ثم في غيره في أيام الحج يأخذ مثلا 15 أو 20، لأنه في ذلك الوقت استطاع أن يذهب أكثر من 4-5 مرات ويحصل على أكثر من هذا الأجر. لكن لا شك أن الرفق بالحجاج أمر مطلوب، وأن الإجحاف أو الظلم أو المبالغة الزائدة عن الحد أنه لا تليق بالمسلم مع إخوانه المسلمين، ولا تليق بمن يقيم في هذه الأرض أو يسكنها مع من يفد إليها لطاعة الله عز وجل وحج بيته. فالمسألة تحتاج فيها إلى تقدير رسول الحاج والإحسان إليه. وإذا ترك شيئا أو خصص أو قلل في السعر ابتغاء أجر الله فإنه يعذر إن شاء الله تعالى. هذا يقول الأضحية والفدية والهدي. الأضحية هي السنة العامة للحاج وغير الحاج، تضحي لله عز وجل وابتغاء الأجر. والفدية هي التي تكون مترتبة عن ترك واجب في غالب الأحوال. والهدي هو الذي يسوقه الحاج معه ويهديه إلى الحرم، وهو نوع من الأضحية لكنه أحيانا قد يكون من ضمن النسك كما في شأن القارن بين الحج والعمرة. نعم، هذا سؤال لطيف جيد. يقول إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله فليأمر أهله بأن لا يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم. الصحيح أن المقصود بهذا هو الذي يضحي بنفسه، أما من يضحي عنهم فليس بشرط، فليس بشرط. وهذا حتى للحاج يحسن به إذا أراد أن ينوي الحج وأراد أن يضحي أن ينظف شعره وأن يقلم أظافره قبل دخول العشر، حتى لا يحتاج إلى ذلك عندما يريد أن يحرم، لأنه من السنن عند الإحرام أن يحلق عانته وأن يزيل شعر العذق وأنه يقلم الأظافر ويحرم ويتطيب ويغتسل ويتطيب. فلو أراد أن يضحي فيحسن به أن يفعل ذلك قبل الحج حتى ينال الأمرين معا إن شاء الله تعالى. هنا بعض الأسئلة عن الحج. فدية في الحج قلنا إذا ترك واجبا من الواجبات فعليه دم أو فدية، ويشبهه قريب منه المتمتع أيضا الذي عليه ذبح الدم عن تمتعه. ما حكم وطء الرجل لامرأته في أيام الحج إن كان قبل التحلل الأول؟ فإنه يبطل به الحج كلية ويجب عليه إتمامه وعليه الفدية وعليه القضاء من حج قاضي. يبطل حجه ويتمه ويكون عليه الفدية ويقضي حجه. ومسألة القضاء مهمة يهرق سواء في الحج أو العمرة. من تلبس بالنسك وشرع فيه ولو كان تطوعا فإنه إن خرج منه بغير عذر يجب، أو لعذر له فيه مأخرج شرعي، القضاء لا بد منه، القضاء لا بد منه، لأنه لا يبدأ في نسك ويخرج منه. ما هو الأفضل، صيام العشر أم يوم عرفة؟ قم كلها إن كنت غير حجاج. العتق من النار في يوم عرفة خاص بالحجاج مورد من النصوص وليس عاما لكل أحد. بالنسبة للمرأة إذا حاضت أو نفست في أيام الحج أو قبل الحج، أولا يجوز لها أن تهل بالحج وأن تحرم به وأن تنوي من ميقاتها ولو لم تكن على طهر، وتؤدي كل مناسك الحج إلا أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت، فإذا طهرت طافت كلها، لو كانت تأخرت تطوف الإفاضة ويكون هو طواف الوداع في وقت واحد لا بأس إذا كان آخر الأعمال، ولكن بشرط أن ينوى أنه طواف إفاضة لأنه ركن. هذا يقول يريد أن يحج عن أخ له في الله مات، فهل يجب عليه أن يخبر أهله؟ وقد حج عن نفسه، ليس بواجب أن تخبر أهلك لأن هذا نوع من الإحسان إلى أخيك أو صديقك الذي بينك وبينه معزة وقد وفى الله عز وجل، فتحج عنه وتنوي الثواب له فلا شيء في هذا إن شاء الله. يقول جواز الرجل في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الزوال والنفرة من منى بعد الزوال، بعض هذا قد أفتي به بعض أهل العلم للترخيص، لكن لابد أن تنظر في من أفتى به هل هو من أهل العلم معتبري، لأن الناس لأن يسمع كلام أي واحد ويأخذ به. فإذا أخذت بقول ليس بقول رجل من أهل العلم المعروفين من كبار العلماء أو من مجامع الفتوى، قد تأخذ بقول مرجوح أو تبطل حجك أو تأتي بنقص فيه، والمسألة كلها ساعة أو سويعة، وأنت قد أتيت الحج من أفق بعيد أو أتيت أو حتى من قريب، لكنك قد تعبت وجهدت في أداء المناسك فتمم ذلك إن شاء الله عز وجل، وليس يعني في مثل هذا داع للترخص أو التعجل في مثل هذا. يقول هناك من كان في عرفة واقفا وليس بحاج، فهل هو ممن يباهي الله به الملائكة؟ طبعا نحن نقول ظاهر الحديث يخص الحجاج لأنهم أتوه شعثا غبرا ضاحين لأنهم تجردوا من ملابسهم ولكن إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو قول ليس قديم جليسه والله عزيز فضله عميم، وهذه الأمور لا يحبذ أن يكون فيها السؤال على مثل هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب بالخير على من أقبل عليه سواء في عرفة أو في غير عرفة. فكيف إذا تعرض الإنسان أصلا في عرفة لا يمكن أن يشاهد الناس والحجاج وهم يلبون وهم يبتهلون ويدعون ويبكون ثم لا يكون هو متأثرا بهم، أو ربما أحيانا يذهب ويحرم بعد أن لم يكن قد نوى الحج لما يرى من هذا، فلعله إن شاء الله أن يعجب بخدمته للحجاج وبدعائه لله عز وجل في المكان الفضيل في الزمن الفضيل مع القوم الذين باه الله بهم ملائكته وفضلهم ووعدهم بالمغفرة والعتق. هذه كلها مسائل كثيرة في مثل هذا. يقول بالنسبة لمن هذا يسأل عنه كثيرون وهو أيضا مشابه لما قبله، من حج عن رجل هل له أجر أو ليس له أجر؟ قلنا فضل الله عز وجل عظيم، أنت إن حججت عن أبيك فلست تفعل فعلا خيرا ابتداء، وكل فعل خير له أجره عند الله عز وجل، ثم ألست تذكر وتتلو وتدعو؟ وبعض الناس يظن المسألة فيهم انفصال، إذا أراد أن يحج عن غيره فهو كأنه يدعو لا ليس في قلبه لا خشية ولا تعلق ولا رجاء في الله عز وجل. إلا المقصود بالحج أنه عمل تصح فيه النيابة فيستطيع الإنسان أن يؤديه ثم ينويه بجملته كاملا عمن نواه عنه، وليس فيه أنه لا بد لك أرمي هذه عن فلان أو كل ما فعل شيء وكأنه في غير وقت الأداء يعني غير وقت الطواف وكذا كأنه ليس بحاج وكأنه شيء آخر، يعني لا ينشغل كما ينشغل في حجه بالتلاوة والذكر وكذا، لكأنه وظيفة. إذا في رمي ذهب ليرمي ثم يرجع فاصل ليس كذلك، فالأجر إن شاء الله حاصل من كل وجه بإذنه سبحانه وتعالى. هذا درس مفصل عن البدعة، وهذا الكلام قد سبق أن ذكرناه. أيضا هذا سؤال يكثر عن يكثر سؤالنا عن من أراد أن يحج وليس عنده نفقة فأعطاه بعض الناس إما هبة وإما مودة وإما صدقة ما لن يحج به، هل يجوز أو لا يجوز حجه؟ وبعض الناس يسأل بالذات عن حج الفريضة، الله عز وجل بيّن لنا لمن استطاع إليه سبيلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الاستطاعة الزاد والراحلة، من أين أتى الزاد من أين أتت الراحلة؟ إذا لم يكن من حرام فلا إشكال، بل حتى لو كان من حرام يصح الحج عليه الإثم في هذا كما ذكره العلم. فسبحان الله، نحن ندعو الإسلام يدعو المسلمين أن يعينوا إخوانهم في كل شيء، فإذا عانك أخ لك على أن تحج معه وهو مقتدر أو أن تحج على حسابه وهو ميسور لا إشكال في ذلك ولا أدنى شبهة في جوازه وكماله، سواء كان حج فريضة أو حج تطوع إن شاء الله. الأضحية يقول يريد أن يرسل بثمنها إلى أهله في بلده حتى يضحوا بحاجتهم وحاجة من في بلده، ما في بأس، ليس هناك اشتراط أن يضحي الإنسان غير الحاج الذي عليه فدية وكذا لأهل الحرم، أما غير ذلك فجائز، والأمر في هذا واسع، وإن كان فيه بر بأهله وبقرابته فلعله أيضا أن يكون له بذلك أجر إن شاء الله عز وجل في هذا. يقول هل يجوز أن أذبح الأضحية بعد عودتي من الحج هنا في جدة بعد أيام التشريق الثلاثة؟ الظاهر الفضيلة يوم النحر وأتبع بها أيام التشريق لأنها محل الطاعة والعبادة ومحل مذال في حاجة الناس والحجاج، وأما بعد ذلك فالصحيح أنها جائزة لكنها في غير الوقت الفاضل. هذا في مسألتها والله أعلم، ونكتفي بهذا لأن بعض الدروس وبعض الأسئلة ليست في هذا الموضوع، ولعلنا نعود إن شاء الله في لقاءنا القادم. نسأل الله عز وجل موفقنا إياكم من يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته.